الاقتصادية التي أسستها إيران وباكستان وتركيا في زمن الشاه، وكذلك سوق الأوراسيا. فضلا عن ذلك يعني يجب أن تكون هناك في الالتزامات لكل وزارة للتخفيف من مصارفها، وفي الحقيقة التقليص من المصارف الزائدة، ومحاربة المافيا في الداخل، وكذلك مواجهة العقوبات. إذن الاقتصاد المقاوم هو للتصدي للهزات الاقتصادية من الخارج، مثل العقوبات أو مثل التضخم السنوي الذي يشمل كل دول العالم بنسب معينة، وكذلك التخطيط والبرمجة الأكثر علمية ودقة وهندسة لمواجهة في الحقيقة هذه العقوبات. إذن العقوبات لا تشكل في الخارج، أقصد بالخارج، لا تشكل أكثر من 30 أو 35%. علينا أن نتجه نحو الداخل. الداخل هناك مافيات، هناك قوانين اقتصادية للفلتان والهروب من موضوع الدفع الضرائب وغسيل الأموال والرشوة وما إلى ذلك. إذن الاقتصاد المقاوم مقولة طرحها سماحة السيد القائد، وكلما التزمنا بها وتمسكنا بها وطبقناها بحذافرها أكيد ستقلل في الحقيقة من وطأة وتأثير الاقتصاد العقوبات الأمريكية، والآن خصوصا الحرب النفسية فيما يتعلق بموضوع تفعيل آلية الزناد وعودة يعني أمامنا تجربة العراق، دمروا الجيش العراقي، أمامنا تجربة ليبيا وأودت إلى تدمير الجيش الليبي، والآن ليبيا يعني ذاهبة للانقسام والتجزئة، وكذلك أمامنا سوريا، هذا آخر يعني قبل 4 أو 5 أشهر. إذن هذا في الحقيقة طلب وقح، وليس موضوع تخفيف مدايات هذه الصواريخ، وإنما قال روبيو بكل وقاحة أنه ليس موضوع المدايات، وإنما يجب أن توقف بالكامل إيران برامجها الصاروخية والمسيرات. إذن لا تقوم حقيقة إيران حتى بدراسة هذا المقترح، لأنه خط أحمر، وكذلك القوة الردعية لمواجهة أي تهديد سواء كان صهيونيا أو أمريكيا.
دانت طهران اعتداءات الكيان الإسرائيلي الجوي على مناطق الجنوب والبقاع في لبنان، ووصف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقية هذه الاعتداءات التي راح ضحيتها عدد من المدنيين الأبرياء بالجريمة الإرهابية، مقدما التعازي لأسر الشهداء والشعب اللبناني. وشدد بقية على ضرورة محاكمة كيان الاحتلال ومعاقبته على جرائمه، مضيفا أن استمرار جرائم الاحتلال دون محاسبة يأتي نتيجة الدعم الأمريكي له، وأن هذه الاعتداءات تظهر طبيعة الكيان الإرهابية وسعيه للهيمنة. أفادت مصادر لبنانية بارتقاء شهيدين وإصابة شخصين آخرين إثر استهداف مسيرة للاحتلال مركبة في بلدة تول جنوب البلاد. وأكدت المصادر أن طيران الاحتلال المسير شن غارتين على حفارة في مدينة الخيام. وكانت بلدة عرب سليم في النبطية تعرضت مؤخرا إلى غارة بصاروخين، ما أدى إلى استشهاد وإصابة العديد من المدنيين. تأتي هذه الاعتداءات بعد سلسلة غارات جوية استهدفت مناطق في البقاع، حيث طالت جرود منطقة جنتا على السلسلة الشرقية. وحول التصعيد العسكري الإسرائيلي على الأراضي اللبنانية واستمرار خروقات اتفاق وقف إطلاق النار، نتوقف وإياكم عند التقرير التالي.
خروقات الكيان الإسرائيلي لاتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان لم تتوقف وسط مخاوف من إشعال فتيل الحرب مجددا. في أحدث اعتداء إسرائيلي على لبنان استشهد شخصان وأصيب آخران في غارة شنتها مسيرة إسرائيلية على بلدة تول في قضاء النبطية جنوبية لبنان. ونفذت المسيرة غارة بصاروخ موجه استهدفت سيارة على طريق البلدة، ما أدى إلى امدلاع النيران فيها. كما استهدفت مسيرة أخرى جرافة في بلدة الخيام بغضاء مرجعيون، في حين استهدفت مسيرة ثالثة منزلا مدمرا شرق مدينة ميس الجبل. وشنت طائرة الاحتلال يوم الخميس نحو 20 غارة على مواقع متفرقة في البقاع والجنوب، ما أسفر عن سقوط 4 شهداء. تأتي الخروقات الإسرائيلية في وقت نفذ الجيش اللبناني التزاماته في جنوب نهر الليطاني وفق اتفاق وقف إطلاق النار، إلا أن تل أبيب لم تنسحب من المناطق المحتلة حسب مراقبين. في ظل التوتر المتصاعد بدت القنوات الدبلوماسية عقيمة في تهدئة الأمور. رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام أكد تعليقا على استمرار الخروقات الإسرائيلية أن فتح المجال للقنوات الدبلوماسية والسياسية مع الاحتلال لم يكن ذا جدوى، ولبنان في حرب استنزاف معه. دوليا رأت مصادر أوروبية أن اندلاع هجوم إسرائيلي واسع على لبنان بات مسألة وقت مع تصاعد التوتر على الجبهة الشمالية وتكثيف الغارات الإسرائيلية على البقاع. من جانبها أدانت الخارجية الإيرانية الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب والبقاع ووصفتها بأنها جريمة إرهابية. وشدد المتحدث باسم الخارجية إسماعيل بقائي على أن استمرار جرائم الاحتلال دون محاسبة هو نتيجة للدعم الأمريكي المطلق له، مطالبا المجتمع الدولي ومجلس الأمن بالتحرك العاجل لوضع حد لتجاوزات الاحتلال المتكررة.
أكدت حركة حماس حرصها على التوافق الوطني الفلسطيني لحل جميع القضايا العالقة حول شكل الحكم في قطاع غزة بعد الحرب. وجددت الحركة التزامها الكامل ببنود اتفاق وقف إطلاق النار وحرصها على إنجاحه، مشيرة إلى تنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق بتسليم الأسرى الأحياء وبعض الجثم. حماس لفتت إلى حصول على ضمانات واضحة من الوسطاء وتأكيدات أمريكية مباشرة بأن الحرب في القطاع انتهت فعليا، مطالبة بممارسة الضغوط على كيان الاحتلال للإيفاء بالتزامات أبرزها العدوان ورفع الحصار وإدخال المساعدات. اتفقت الفصائل الفلسطينية على تسليم قطاع غزة إلى لجنة فلسطينية مؤقتة من أبناء القطاع من المستقلين التكنوقراط. وخلال اجتماعها بالقاهرة دعت الفصائل للاتفاق على استراتيجية لتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي وحيد للشعب الفلسطيني، مضيفة أن الاجتماع جاء في طار التمهيد لعقد حوار شامل لاستعادة الوحدة الوطنية. وشددت على ضرورة إصدار قرار أممي بشأن القوات المؤقتة المزمع تشكيلها لمراقبة وقف إطلاق النار، مطالبة بإنهاء كافة أشكال التعذيب والانتهاكات بحق الأسرى في سجون الاحتلال وبإلزام الاحتلال بالقوانين والمواثيق الدولية ذات الصلة. التقرير التالي مستمعينا يتضمن تفاصيل أوفى عن مخرجات اجتماع الفصائل الفلسطينية في العاصمة المصرية القاهرة. نستمع وإياكم.
جهود فلسطينية متواصلة لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة جمعت أبرز الفصائل الفلسطينية في العاصمة المصرية القاهرة للوصول إلى رؤية وطنية مشتركة وشاملة تبحث في مستقبل القطاع بعد الحرب. حركة المقاومة الإسلامية حماس كررت تأكيدها بالتزامها الكامل بتفاصيل الاتفاق وبعد إنجاز مرحلته الأولى، اعتبرت أن المرحلة الثانية تتطلب نقاشات إضافية مع الوسطاء لضمان تطبيقها بشكل شامل. الناطق باسم الحركة حازم قاسم دعا الوسطاء إلى الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف في خروقاته ورفع الحصار وإدخال المساعدات الإنسانية فورا، مشيرا إلى أن حماس حصلت على ضمانات مصرية وقطرية وتركية وتأكيدات أمريكية بانتهاء الحرب فعليا. قاسم شدد أيضا على حرص الحركة على الوحدة الوطنية الفلسطينية والتوافق بين جميع القوى، مشيرا إلى أن المرحلة الراهنة تتطلب تجاوز الحسابات الفصائلية الضيقة والعمل بروح جماعية لمصلحة الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية، الأمر الذي أكد عليه عضو المكتب السياسي في الحركة حسام بدران، الذي أوضح أن وفد الحركة يشارك في القاهرة بجدية في الاجتماعات الخاصة بمتابعة اتفاق شرم الشيخ.
إحنا اليوم اجتماعنا هذا هو الاجتماع الأول بالمناسبة بعد هذا الاتفاق على أرض مصر لنبذ الخطوات في المرحلة القادمة، وأنا أستطيع أن أطمئن الجميع بأن هناك توافق وطني فلسطيني، أستطيع أن أقول في كل الملفات وفي كل القضايا التي تم بحثها ونقاشها.
حماس ليست منفردة في موقفها على ما يبدو فيما يتعلق بضرورة المشاركة الوطنية في حكم وإدارة غزة، بل تشاركها الموقف أغلب الفصائل الفلسطينية التي اجتمعت بها، ولعل الاجتماع الأبرز كان بين حماس وفتح الذي جاء لبحث ما يتعلق بالمشهد الفلسطيني وترتيبات ما بعد وقف الحرب وفق مصادر مطلعة. وبحسب ما نقل عن الفصائل فإن الحوار الوطني سيكون حول كافية التوصل إلى برنامج وطني توافقي يضمن تجاوز مقترحات الوصاية الدولية المراد فرضها في المرحلة الثانية، مشيرة إلى تخوف الفصائل من احتمال موافقة طرف فلسطيني عليها.
استشهد مدنيان جراء غارة للاحتلال استهدفت حشدة من الأهالي بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة في خرق سافر لاتفاق وقف إطلاق النار. وأكد الإعلام الفلسطيني وتعرض دير البلح إلى قصف مدفعي نفذه جيش الاحتلال هذا وكانت وحدات الكيان ارتكبت خروقا مماثلة منذ سريان اتفاق شرم الشيخ المعلن حول قطاع غزة، ما تسبب بارتقاء أكثر من 80 شهيدا وإصابة ما يزيد عن 300 آخرين. يذكر أن ما يعرف بوزير الأمن القومي المتطرف في كيان الاحتلال الإسرائيلي تمار بن غفير دعا في تصريحات سابقة إلى استئناف العدوان على قطاع غزة. انتقدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا تصريحات وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بشأن استبدال كوادرها بمنظمات إغاثية أخرى، واعتبرت الأونروا وجودها حيويا لتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرة إلى الحكم الصادر من محكمة العدل الدولية بعدم وجود بديل عن الأونروا بدعم قطاع غزة. تصريحات روبيو جاءت متناقضة مع خطة ترامب التي تنص على أن إدخال وتوزيع المساعدات في غزة يكون خصرا بيد الأمم المتحدة والوكالات الدولية الأخرى غير المرتبطة بالكيان الإسرائيلي أو بحركة حماس. تعرض مزارعون فلسطينيون أثناء قطفهم ثمار الزيتون بمناطق عدة من الضفة الغربية المحتلة إلى هجوم نفذه قطعان المستوطنين بحماية من قوات الاحتلال. وأفادت مصادر محلية أن الاعتداءات طالت قرى في سلفيت ورام الله، فيما أكدت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أن هناك توجها صهيونيا لتصعيد اعتداءات المستوطنين على قطف الزيتون في جميع مناطق الضفة الغربية المحتلة. وفي نابلس شيع سكان المدينة جثمان الفتى الذي استشهد متأثرا بإصابته مؤخرا برصاص الاحتلال الإسرائيلي في مخيم العسكر بذات المدينة. التقرير التالي يتضمن تفاصيل وافية بشأن الانتهاكات المتواصلة لقوات الاحتلال الإسرائيلي وقطعان المستوطنين بحق الفلسطينيين من سكان قطاع غزة.
تصعيد جديد يشهده الشارع الفلسطيني في مدن الضفة الغربية المحتلة، حيث تتواصل اعتداءات جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم في مشهد يعكس حجم الانتهاكات اليومية التي تشهدها المنطقة. ففي نابلس استشهد شاب فلسطيني في 18 من عمره متأثرا بإصابته الخطيرة برصاص جنود الاحتلال في مخيم عسكر الجديد شرق المدينة، بينما اقتحمت قوات الاحتلال ومجموعات من المستوطنين مخيم بلاطة وبلدة الانصارية، حيث اندلعت مواجهات عنيفة تخللتها عمليات دهم للمنازل وإطلاق كثيف للرصاص وقنابل الصوت. وفي رام الله أضرم مستوطنون النار في عدد من مركبات المواطنين في بلدة دير دبوان، كما اعتدوا على المزارعين في دير بلوط غرب سلفيت ومنعوهم من قطف الزيتون، فيما قام جيش الاحتلال بحماية المعتدين وطرد المزارعين من أراضيهم. أما في جنين وطول كرم فقد شهدت الليلة الماضية اقتحامات متزامنة لعدد من البلدات والمخيمات تخللتها عمليات اعتقال وتنكيل بالشبان إلى جانب إطلاق قنابل الإنارة والغاز المسيل للدموع، كما داهمت القوات الإسرائيلية بلدة حزمة شمال شرق القدس المحتلة ونفذت حملة تفتيش واسعة تسببت بحالة من الهلع بين الأهالي. وفي بيت لحم وطوباس جابت آليات الاحتلال شوارع بلدات عدة. ويؤكد مراقبون أن هذا التصعيد الإسرائيلي يأتي في إطار سياسة ممنهجة تهدف إلى ترهيب الفلسطينيين وتهجيرهم من أراضيهم، فيما وصف الأمين العام للمجلس النرويجي للاجئين ما يقوم به المستوطنون من إحراق ونهب لممتلكات المواطنين بأنه أمر محزن ومخالف لكل الأعراف الإنسانية والدولية.
وأخيرا، تعرض حزب العمال البريطاني الحاكم لانتكاسة انتخابية ثقيلة في انتخابات تكميلية جرت اليوم، وحصل حزب بلايد كامري على المركز الأول، فيما جاء حزب الإصلاح في المركز الثاني، بينما تراجع حزب العمال إلى المركز الثالث. هذه النتيجة تسلط الضوء على التهديد المتصاعد الذي يمثله حزب الإصلاح في وقت تكافح فيه الحكومة البريطانية لإنعاش الاقتصاد وتهدئة المخاوف بشأن الهجرة. وجاءت هذه الانتخابات عقب وفاة نائب عن حزب العمال قبل الانتخابات الكاملة للبرلمان الوزي المقرر في أيار مايو المقبل. في الختام، هذا تذكير بالعناوين. إيران وروسيا والصين يجددون رفضهم تفعيل آلية زناد ويعتبرونه إجراء غير قانوني. الفصائل الفلسطينية تتفق على تسليم غزة للجنة فلسطينية مؤقتة من المستقلين التكنوقراط. شهيدان إثر غارة للاحتلال على مدينة دير البلح وسط قطاع غزة. زوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا لكم على كرم المتابعة وإلى اللقاء.
مع الشهداء.
أربعة عشر عاما هي السنوات التي عاشها الشهيد الطفل يوسف سعيد الداية قبل أن يرتقي شهيدا برصاصة صهيونية غادرة أصابت قلبه خلال مشاركته في مسيرة العودة وكسر الحصار على الحدود الشرقية للقطاع، وذلك في جمعتها 48 والتي حملت اسم جمعة الوفاء لشهداء مجزرة الحرم الإبراهيمية. يوسف كما هم أطفال فلسطين كبر قبل أوانه ليواجه بؤس الحياة ومشاقها في ظل احتلال سلب من شعبه كل شيء، الأمر الذي جعله يدرك أنه لابد من يوم للخلاص من هذا المحتل ودحره عن الأرض. للحديث أكثر عن الشهيد الطفل يوسف التقينا بوالده في هذه الحلقة المتجددة من برنامج مع الشهداء، فأهلا وسهلا بكم. بداية نتعرف عليك.
والد الشهيد يوسف الداية.
نعم، والد الشهيد يوسف الداية، حدثنا عن الشهيد يوسف.
الشهيد يوسف الحمد لله رب العالمين استشهد 22/2 الحمد لله رب العالمين. خرج من البيت الساعة تقريبا 2:00، بقول له يابا وين بدك تروح؟ قال يابا بدي اصلح السماعة. صلح السماعة تبعته وأجى والله حطها وكل على الله راح على دولك. تقريبا الساعة 4 اتصل علي الشباب من الحارة قالوا يوسف اتصور اتوجه للهلال لمستشفى القدس. قلت لهم حياك الله، توجهت والله لمستشفى القدس. سألت على ابن يوسف قلت لهم أجهان؟ قال والله حولوه على الشفا، إصابته صدره مخطر شوية. وأنا في السيارة طبعا متوجه للشفاء جاني اتصال لابني قال أخوك يوسف استشهد يا محمد، دير بالك على أبوه، حاول تفهمه يعني الأمور كيف. بقول لي ابن محمد معايا، بقول لي يابا أخوي مصاب ومخ. نزلنا على الشفاء كان في دكتور بعرفني كان أخونا أبو حسين بعوض عليك الله في ابنك يوسف.
نعم.
كان الخبر هيك مزعج شوية صغيرة. نعم. لا 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 يا رجل وين ابنك؟ بدي أشوفه والله. قال والله في أنا قلت له لو سمحت بدي أشوفه. قال الدكتور ممنوع. قلت له لو سمحت بدي أشوف. ما راجت عليه. الولد كان عنده القلب واقف وكانوا مدين خبر استشهاد وكانوا مديني خبر استشهاد. الولد كان متعلق في والده في اخوته في والديات. مرقت عليه على العناية لحد ما مرقت الا الولد بفتح عينيه فيا هيك. قال الدكاترة الحقوا القلب اشتغل تاني. طلعوا على غرفة العمليات. قال لو سمحت القلب اشتغل. تعالنا على غرفة العمليات. طلعوا على العمليات. قال بدنا 10 وحدات دم. جبنا 10 وحدات دم. أخذ 6 وحدات من الدم تقريبا نص ساعة. بعد نص ساعة عاود اللهم بقولوا الولد استشهد أخونا يوسف. إنا لله وإنا إليه راجعون. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل.
طيب يعني لا. أنت كوالد للشهيد يوسف يعني كنت بتعرف أن يوسف بروح على مسيرات العودة؟
كان اللي يروح الولد هو وزمايله هو وقرايبه وكذا وصل أقل من 14 سنة.
نعم
حتى لو وقف قبال الجندي وصل أقل من 14 سنة إيش بدي يسوي؟ لا فيده برودة لا فيده حجر ما كانش فيده فيش فيده حاجة. قتلوه بس لأنه طفل فلسطيني بس مش أكثر. والعالم كله بفهم أنه لا شك الخطر. طفل بريء طفل حبيب ربه إيش بدي يسوي لما يقف قبال الجندي؟ لو وقف قبال الجندي قباله إيش بدي يسوي فيه؟
نتوقف مع فاصل قصير قبل أن نكمل الحديث مع والد الشهيد يوسف الداية. فابقوا معنا. مجددا نرحب بالأستاذ سعيد الداية والد الشهيد الطفل يوسف ونكمل الحديث عن واقع الحياة التي عاشها نجله. يعني لو تحدثنا عن الصفات التي كان يتصف بها الشهيد يوسف.
الشهيد يوسف رحمة الله عليه الله يرحمه الله يرحمه رحمة الله عليه الطفل القدوة لأخوته كان لجيرانه لأخواته. جار يصير عنده حاجة يقف معاه زيه يعني جارنا قبل ما يستشهد بثلاث أيام توفى جارنا راح فحلوا القبر وقف معاهم على الدفنة وقف معاهم على الغداء وقف معاهم. أخته تقول له يا أخو روح على المنطقة الفلانية يروح. والده يقول له يا أبا الله يرضى عليك تسويش الشغلة الفلانية ما يسويهاش روح لي يا أبا المشوار الفلاني يروح. أمه نفس القصة خواته نفس القصة إخوته.
نعم.
طفل لكن كان أكبر من سنه بكثير. سبحان الله العلي العظيم. سبحان
نعم.
الله العلي العظيم
رحمة الله على الشهيد يوسف.
الحمد لله.
أنتوا من نفس البلد ولا من يعني من غزة ولا من العائلات المهجرة؟
لا من غزة. نعم من
غزة. نعم. شو نظرته للاحتلال كان؟
نظرة هذا بني آدم يعني إحنا مستوطن في بلادنا وإحنا لازم نطلع يعني من البلاد تبعتنا.
نعم.
وهذه بلاد إن شاء الله تعالى بإذن رب العالمين لازم تعود لأهلها بإذن رب العالمين بإذن الله.
نعم. وهذه بالتأكيد يعني هي قناعة لدى كل الفلسطينيين يعني رغم القتل ورغم الإجرام والحصار.
صحيح.
إلا أن
نعم.
الفلسطينيين مقتنعين إنه هذه البلد لازم ترجع لأصحابها.
نعم هذا شيء أكيد. يعني أنا مرة بقول له يا يوسف يابا كانت من الصبح هم بخطوا قذائف وكانت الوضع جامد يعني حاسمة كثير. بقول له يا يوسف اليوم يابا والله الوضع جامد كثير حاسم. اللي هو بقول لي أنا متصاب أنا جريح في الانتفاضة الأولى وفي رجلي 6 طلاق من الانتفاضة الأولى. بقول لي يابا ما أنت من قبلنا يابا هيك جريح وهيك الحمد لله الله قسم لك إياه هي قصص رجلك من الانتفاضة الأولى.
نعم.
فقلت له يابا روح الله يسهل عليك.
نعم.
الله يكرمك يابا الله يسهل أمرك الله يبعد عنك ولاد الحرام وبنات الحرام. وخرج الولد الحمد لله رب العالمين.
هكذا مضى يوسف شهيدا ملتحقا بركب من سبقوه من الشهداء، وكله ثقة بأن من خلفه سيحملون الأمانة وسيحفظون العهد نحو الحرية والشهادة. فهنيئا لك الشهادة يا يوسف، وإلى نلتقي في حلقة جديدة من برنامج مع الشهداء، نترككم في أمان الله.
يما بالحلم شفتك، وشفتك بالحلم إنك محمول عكتاف الرفق وصحاب من سنك. يما بالحلم شفتك راجع ضمة ورد أحمر، والبسمة على شفتك وبنورها تكبر، وجهك بالندى حليان وبريحة أرضنا معطر. فقت من الحلم يما وقلبي رضي عنك. شيلوه يا أصحاب، شيلوه يا أحبابه، الله رضي عنك.
شيلوه شيلوه، خلوا نسيم الأرض يتودع من جبينه. شيلوه شيلوه، شوفوا الندى حليان ومزين رمش عينه. شيلوا خلوا نسيم الأرض يتودع من جبينه. شيلوا شوفوا الندى حليان ومزين رمش عينه. شيلوا
غطوا الشهيد بعلم، خلوا الوجه مكشوف، وجهه ورد محلى قبل الفجر مدفون.
غطوا الشهيد بعلم، خلوا الوجه مكشوف، وجهه ورد محلى قبل الفجر مدفون.
طلت نجوم الليل بعيونها تتشوف،
طلت نجوم الليل بعيونها تتشوف.
تسمع غنى والأرض
موال فلسطينه. شيلوا شيلوا.
واحة الصبار.
الشاعر عبد السلام زريد لاجئ من مدينة عسقلان المحتلة قبل أن يستقر به المطاف في مخيم النصيرات للاجئين وسط قطاع غزة. كتب في الأدب الوطني منذ أن اكتشف موهبته الشعرية التي صقلت ونمت مع مرور الأيام، حتى بات يكتب في العديد من القضايا الوطنية التي يعيشها شعبه ووطنه في مسعى لإيصال رسالة الحق الفلسطيني. يقول الشاعر زريد: الأحرار لا يموتون، والحرية فكرة، والفكرة لا تموت. نرحب في هذه الحلقة المتجددة من برنامج واحة الصبار بضيفنا الشاعر عبد السلام زريد، لنتحدث وإياه حول حكايته مع الشعر وما كتب.
تعرف عليك؟
عبد السلام زريد، شاعر فلسطيني من غزة، بلد الأصلية عسقلان.
نعم أستاذ عبد السلام، يعني ريت تحدثنا عن بداية الكتابة لديك.
طبعا اكتشفت الموهبة من صغري، يعني كان 15 سنة تميت فيها طويل، يعني تقريبا أشهر، فطورت من نفسي فيها وبكتب يعني للقدس، بكتب روحيات، يعني بكتب الأمور اللي بتمسني، القضايا المهمة، يعني قضايا الإسلامية، وبعبر فيها عن المعاناة يعني اللي بعيشها واللي بعيشها كل مواطن عربي وفلسطيني.
نعم، طيب يعني الوجهة نحو الكتابة الأدبية والشعر، يعني شو كان أسبابها؟ يعني شو اللي خلاك تتجه لهذا الاتجاه؟
يعني هي الكتابة في الأول وفي الأخير يعني هي موهبة، يعني هي اللي بتاخذك كلها. يعني أنا بكون مثلا بفكرش إنه أنا في وقت من الأوقات إن أنا بدي أكتب أو شيء زي هيك، فهي يعني طالما إن أنا طورت الأداة اللي عندي، يعني أخذت مثلا تعلمت العروض، طورت من النحو، طورت من الأدوات، بصير الموضوع عندي يعني سهل، بصير أقدر أعبر بسهولة. فالإشي بصير يعني يجي لحاله مع القراءة ومع الواحد يكون عنده إحساس في قضايا، يعني قضايا المهمة اللي بعيشها. فهذا إشي مهم، يعني إذا كان الشاعر بشعرش بمعاناة أمته ومعاناة شعبه بالتأكيد يعني مش هيقدر يكتب إشي.
بالتأكيد في كثير من القضايا اللي كتبت فيها، يعني لو ملخص عن أبرز القضايا اللي كتبت.
قصيدة كتبتها يعني بعبر فيها عن شوقي لأهلان بلدتي الأصلية طبعا اللي احتلها الاحتلال الإسرائيلي. يا أنت أنت الهوى يا نبع جناتي، يا أنت أنت العلا يا كل مأساتي، فيها رأيت الطيور ينتابها فرح والبحر يرقص فيها كالفراشات. يا أنت أنت عروس الشام يا ولهي، في تغرك القدسي المجد آياتي، أشجارها عنب منثورة نددا، يا أرض أنت الهنا فيك ابتهالاتي. لا شيء يقنعني لا شيء يلهمني، متى تعودين يا نور المساءات. في خافقي طبت يا ريحانة الشغف، يا عسقلان الندى اروي حكاياتي. أعيش بين الدجى لكنك الأمل، وفي نزف تداعى في جراحاتي. كوني معي قمري واستوطني لغتي، في غزتي عبت كل النداءات. طال انتظاري متى أرضي تزاورني، والوجد ينشرني دمع مرآتي. يا عسقلان إليك الشوق أنشده، فكيف أنشدتي يا أبهى الأميرات.
نعم أستاذ عبد السلام، يعني بالتأكيد هذه القصيدة وهذه الأبيات حملت رسالة، ماذا عن هذه الرسالة؟
طبعا بعبر فيها عن أول شيء عن شوق يعني الشاعر وشوق صاحب الأرض طبعا لأرضه ولهويته الأولى، وبعبر فيها طبعا عن الحب والشوق وال يعني الحزن والأمل وبرضه المأساة التي نعيشها في غزة، فهي أيضا يعني تجعلنا نلتهب أكثر وأكثر.
نتوقف مع فاصل قصير قبل أن نعود ونكمل الحديث مع ضيفنا الشاعر عبد السلام زريد، فابقوا معنا. من جديد نعود ونرحب بضيفنا الشاعر عبد السلام زريد ونكمل الحديث معه. طيب، يعني بالتأكيد هذه واحدة من القضايا التي كتب فيها الشاعر عبد السلام زريد، وأيضا هناك الكثير من القضايا، لكن قبل الانتقال إلى قضايا أخرى تم الكتابة فيها، بالتأكيد الأدب الفلسطيني كان حاضر على الدوام منذ انطلاق الثورة الفلسطينية. بالتأكيد هذا الحضور أعطاه نوعا من القوة وأيضا الأهمية. ماذا عن هذا الحضور للشعر الفلسطيني في تاريخ الثورة الفلسطينية؟
هناك شعراء كثر، يعني هناك شعراء من داخل فلسطين ومن خارجها كتبوا للقضية الفلسطينية، طبعا أبرزهم الشاعر محمود درويش رحمه الله وسميح القاسم والشاعر سون زر قباني، وشعراء كتبوا القضية الفلسطينية ونقلوا التجربة ونقلوا المعاناة عن طريق إبداعاتهم عن طريق شعرهم. وأيضا كان الشاعر محمود درويش طولات وجولات في تونس وفي الجزائر وفي المغرب، وكان أيضا يعني له دور بارز في أنه يوصل قضيتنا للعالم العربي والعالم ككل، ترجمة أعماله لغات عديدة. فشعر مهم جدا، مهم جدا لأنه يعني يبرز الآلام والقضايا للعالم كله.
طيب لو عدنا للحديث حول ما كتبت من قصائد وأبيات فيما يتعلق بقضايا أخرى تهم الواقع الفلسطيني، ماذا عن هذه الكتابات؟
نعم، كتبت قصيدة أعبر فيها عن المعاناة التي نعيشها في السنين الماضية، فهذه القصيدة تعبر عن الروح العربية والفلسطينية، فبعنوان يعني عنوان على سر العذاب: روح على سر العذاب تقلب، والنار في أحشائها تتشعب، وعيونها شهدت بليل حصارها، تجتاحها في كل وقت دمعة، والنور من أحداقها يتشدب، روح تخيط أنينها بسجودها، تأوي جراح الوجد لا تتنحب، والفقد ينهشها ويلدغ صوتها، والحزن في أدغالها يتنصب، كم مرة سرقت ببحر دموعها، ودموعها من صبرها تتعجب، والقهر يحبس في سجونه طيرها، فالحق في زمن الخنا متعقب، روح تعانق بالمسجد نجومها، والصبح في أكوانها يتذبذب، والقدس بين سطورها ترقب، هي في رواب الفأل ترقب بدرها، وشتاؤها لخريفها يتأهب، هي كلما وقعت وجدت بأن الله منها أقرب، وجدت بأن الله منها أقرب.
إلى هنا نشكر ضيفنا الشاعر عبد السلام زريد، وإلى نلتقي في حلقة متجددة من برنامجكم الأدبي واحد الصبار، نترككم في أمان الله.
أوصيكم بالوطن، أوصيكم بحفظ وحدتكم ضد كل محتل وغاصب. عز الدين. مسلسل تمثيلي يروي سيرة الشيخ عز الدين القسام، شاهدا على نهضة الأمة وشهيدا في طريق حريتها. عز الدين، بطولة محمد إبراهيم، إعداد عدي الموسوي، إخراج عبد الكريم خشاش.
أبو إبراهيم مختف منذ يومين يا شيخ عز الدين.
لقد اعتقلوا مصطفى الأحمد منذ أسبوع.
كارثة، هل تظنه اعترف؟
كل الاحتمالات ممكنة يا أبا خالد.
وما العمل؟
هل الأسلحة مخبأة جيدا؟
أجل يا شيخ، البنادق والذخيرة والقنابل موزعة في أماكن مختلفة.
حسنا، غدا تخبر أخي الشيخ فخر الدين بأماكنها. قد نعتقل أنا وأنت، فلابد من أن يعرف أحد مكانها كي ينقلها.
وماذا أيضا؟
يجب أن نقطع اتصالاتنا بباقي مجموعات العصبة. الليلة تذهب إلى أشرفية بيسان وتبلغ محمد الحنفي بأوامري.
أمرك يا شيخ.
خيرا إن شاء الله.
من الطارق؟
افتحوا الباب، البوليس، افتحوا الباب.
أهلا 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 وسهلا، شرفت يا شيخ، شرفت دائرة بوليس حيفا.
شكرا لك، ولكن هل لي أن أعرف سبب وجودي هنا يا حليم أفندي؟
جئنا بك يا مولانا لتنضم إلى باقي أفراد العصابة.
عصابة؟ أية عصابة؟
العصابة التي هاجمت مستوطنة نهلال قبل 6 أشهر.
يا سبحان الله، وما شأني بها؟
انظر جيدا، ألا تعرف هؤلاء؟
بلى، أعرف اثنين منهم بالشكل والاسم، والثالث أعرفه بالشكل فقط.
ولكنه لا يعرف شيئا يا سيدي.
اخرس أنت يا غلايني. إذن يا شيخ، أنت لا تنكر معرفتك بهم؟
طبعا، فأنا إمام مسجد، وهؤلاء ممن يصلون فيه باستمرار، ويحضرون حلقات دروسي، ويستفتونني بأمور دينهم
وأمور قنابلهم وبنادقهم، ألا يستفتونك بها؟
يا حضرة المحقق، أنا رجل دين ولست ضابطا في الجيش، وإذا أردت أن تتأكد فاسألهم بنفسك.
تتذاكى علي؟ تتذاكى علي يا ابن ال...
إياك، إياك والبذاءة، فنحن قوم كرامتنا أغلى من حياتنا.
إذن فأنت تنكر علاقتك بهذه العصابة.
وأنا أيضا ليس لي علاقة بها.
اخرس أنت الآخر.
سيدي،
ما الأمر؟
الأهالي يتظاهرون في الخارج ويطالبون بإطلاق سراح الشيخ.
هكذا، إذا صحيح ما سمعناه يا شيخ، محبوك كثيرون.
الحمد لله الذي حببني إلى قلوب الناس البسطاء.
تبدو سعيدا و...
ولكنني أتساءل يا حليم أفندي، أنت وأمثالك خدام الإنجليز وأتباعهم، هل لكم أناس يحبونكم بصدق ويتظاهرون لأجلكم ويتذكرونكم بالخير؟
لن أرد عليك، لن أرد. هيا أعيدوهم إلى الزنازين. هيا.
ما الأخبار يا عبد الملك؟
أطلق سراح الشيخ مع ضمان محل إقامته.
الحمد لله. وباقي المعتقلين؟
وضعهم صعب يا حنفي، وتحديدا مصطفى الأحمد.
كان الله معهم. وهل قابلت الشيخ؟
أجل أجل.
هل من أوامر جديدة؟
أوامره لم تتغير، لا تواصل مع مجموعات العصبة إلا للضرورة القصوى، أما العمليات العسكرية فممنوعة، ممنوعة إلى أجل غير مسمى.
لقد طال التحقيق كثيرا يا حليم أفندي.
قلت لك يا هير جولدمان، لا أريد تحويل القضية إلى المحكمة قبل إدانتهم بشكل واضح، كما أنني ما زلت آمل بتوريط القسام.
بفريق التحقيق الذي لديك لن تتمكن من انتزاع الاعترافات اللازمة.
ولماذا؟
معلوماتنا تقول إن المحققين المساعدين متساهلان.
حقا؟ وما السبب برأيك؟
هما متساهلان لأنهما بكل بساطة لا ساميان.
لا ماذا؟ لا ساميان؟ ماذا تعني؟
أي إنهما يكرهان اليهود.
وماذا تقترح؟
أقترح أن تستبدل بهما آخرين. ما رأيك بالنقيب كلايتمان؟
وما رأيك بالملازم أحمد نايف؟
لا بأس، لقد أقنعت رئيسك الجنرال ستيوارت بالملازم كلايتمان، وسأقنعه بأحمد نايف.
ممتاز، ممتاز.
أما بالنسبة إلى بيارة البرتقال فقد اشتريناها، وهي تنتظر انتهاء التحقيق لتصبح لك.
سأنهي التحقيق بأسرع وقت ممكن.
أمي، كلهم يقولون إن والدي وراء عملية نهلال، أو على الأقل هو المحرض عليها.
مهلا يا ميمنة، مهلا يا ابنتي، لا تصغي للشائعات كثيرا.
غريب يا أمي، وهل يخجل والدي من تهمة كهذه؟
حتى لو نال هذا الشرف فهو لا يحب أن يتحدث عنه. مثلا، ألا تعرفين أن أهل حيفا يجهلون كل شيء عن جهاده في جبلة والزنقوفة؟
ماذا؟ ولكنني تحدثت عن هذا الأمر مع زميلاتي وصديقاتي.
لا بأس بذلك، لا بأس.
ولكنني خائفة يا أمي.
مما يا ميمنة؟
طريق والدي صعب وخطير، تحريضه يزعج الإنجليز.
هذا خياره يا ابنتي، لقد فقد الثقة بمحاورتهم.
إن أغلب زعماء فلسطين يحاورونهم، فهل يعقل أن يكونوا كلهم على خطأ ووالدي وحده على صواب؟
الإنجليز محتلون، والمحتل خصم، ولا يمكن أن يكون حكما. إنهم يدعون الصداقة فيما يسلمون زمام الأمر والأرض للصهاينة.
ولكن يا أمي،
انظري إلى بواطن الأمور يا ميمنة، وستجدين أن والدك يسبقهم، وفي يوم ما سيلتحق الكثيرون بركبه.
أصدقني القول يا شيخ عز الدين.
ماذا يا عم فرحان؟
لما لا تثق بي ثقة كاملة؟
أنا؟ لا سمح الله، أتكون على رأس مجموعة في عصبتنا ولا أثق بك؟ كيف هذا؟
فلماذا لم تخبرني بأن أبا إبراهيم هو من رجال عصبتنا؟
فك الله أسره ويسر أمره، هو أيضا لا يعرف أنك من العصبة.
حقا؟ ولماذا؟
كنت أخشى يوما كهذا أن يؤسر بعض رفاقنا وينكشف أمر تنظيمنا، ولكننا بهذه الطريقة قللنا الخسائر.
ألهذا السبب تشدد على السرية واللقاءات المحدودة؟
أجل، لكي لا يضيع جهد سنوات طويلة في أيام معدودة.
ولكن شباب مجموعتي يتحرقون شوقا لمحاربة الإنجليز والصهاينة.
أوامري واضحة، لا تدريبات ولا عمليات، فلنهدأ بعض الوقت.
حسنا، كما تشاء يا شيخ، ولكن ألن نذهب لزيارة قرى منطقة جنين؟
ليس بعد يا عم فرحان، فالتحقيق لم ينتهي بعد.
أواثق من صمودهم وعدم اعترافهم؟
مضى على اعتقالهم أكثر من 4 أشهر، فلا أظنهم سينهارون بعد كل هذا.
سمعت أن محاكمتهم أصبحت قريبة.
صحيح، ستبدأ في شهر 20 القادم.
إذن يا ليفي فأنت ترى أن أوافق.
طبعا يا باروخ، إذا نقلت إلى منطقة نابلس فستكون أقرب إلى مستوطنات مرج بني عامر.
ومدينة حيفا
ما فيها من رجالنا يكفيها حاليا، فتوسعنا فيها بطيء أصلا.
صحيح، إن اغتيالات سماسرة العقارات فيها قد عرقل انتشارنا،
كما أن وضع مستوطناتنا في الجليل صعب، فمعلوماتنا تقول إن عملية نهلال كانت البداية فقط، لذلك يجب أن تتحرك الهجنة بفعالية أكبر وبعيدا عن أنظار الإنجليز أنفسهم.
ولهذا تحتاجون إلي لأغطي تحركاتكم.
بالضبط بالضبط يا شاويش باروخ.
وبناء على ما تقدم، فقد حكمت المحكمة على المتهم مصطفى الأحمد بالإعدام شنقا حتى الموت، وحكمت على المتهم أحمد الغلاييني بالسجن مدة 15 عاما، فيما يخلى سبيل خليل عيسى لعدم كفاية الأدلة.
رحمك الله يا مصطفى، وخفف عنك يا غلاييني. يا أخي، ألن نذهب لتهنئة أبي إبراهيم لبراءته؟ لا لا، ليس الآن يا فخر الدين، فلا داعي لإثارة المزيد من الشبهات حوله.
إن خروجه من السجن كان معجزة. الحمد لله. حسنا، والآن ماذا سنفعل يا أخي؟
قيادة العصبة يجب أن تجتمع من جديد، وسنغير طريقة الاجتماع.
كيف؟
أخبرك لاحقا يا فخر الدين، ولكنني أريدك في مهمة.
مرني يا أخي.
اذهب الساعة إلى أشرفية بيسان وادع محمد الحنفي، فهو يجب أن يحضر الاجتماع.
مبارك يا ملازم أحمد نايف، لقد قررت القيادة ترقيتك بناء على الجهود التي بذلتها في قضية نهلال.
شكرا لك يا حليم أفندي، شكرا لك.
أما أصدقاؤنا في المنظمة الصهيونية فهم يبلغونك تحياتهم، وسيقابلونك بأنفسهم ليشكروك على طريقتهم. نعم، على طريقتهم، أنت تفهم. إنهم كرماء.
طبعا طبعا، مفهوم.
حسنا يا أحمد نايف، والآن ماذا بشأن القسام؟
أنا لست مقتنعا ببراءته يا سيدي حليم أفندي. أقطع ذراعي من جذورها إن لم يكن المسؤول عما حصل.
وهل لديك أفكار بهذا الخصوص؟
ما رأيك باستئجار منزل مجاور لمنزله ومراقبته عن كثب؟
وهل هذا ممكن؟
المنزل موجود، تنقصني التغطية المالية لاستئجاره فقط.
وستحصل عليها، المهم هو أن تشدد الرقابة على القسام حتى يقع بين أيدينا بالجرم المشهود.
عز الدين.
بك أستعين، فمن يعين سواك؟ فأجر فقيرا يلتجي لحماك. بك أستعين، فمن يعين سواك؟ فأجر فقيرا يلتجي لحماك. أخطأت يا ربي وآذتني ذنوب، ما لها من غافر إلاك. دنياي غرتني وعفوك مطمعي، بك أستعين، فمن يعين سواك؟ فأجر فقيرا يلتجي لحماك. غافر الذنب العظيم وقابلا للتوب عبد نادم ناجاك يا رب جئتك تائبا أبكي على ما قدمت نفسي ولا أتباهك إني أويت لكل ركن في الدنيا فليرضى عني الخلق أو فليغضبوا أنا لم أعد أسعى لغير رضاك
طهران. صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذه اللحظة أيها الأحبة ندعوكم للاستماع إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة المرحوم الدكتور أحمد الوائلي رحمه الله. موضوع المحاضرة في تفسير الآية الشريفة وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا.
بسم الله الرحمن الرحيم. وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى. القرآن الكريم من أبرز محاولاته أنه يريد دائما أن يشد الإنسان إلى الشعور بوجود الله عز وجل وأنه المسبب وراء كل الأسباب. يعني إحنا نعرف أن عندنا كل حركة أو كل فعل أو كل ظاهرة وراءها سبب طبيعي، بس نغفل غالبا عن اللي وراء السبب الطبيعي. يعني مثلا احنا نعرف الزرع وراء ارض وماي وفلاح، لكن اللي وراء الارض والماي والفلاح ما نلتفت له، هو الزارع الحقيقي هو الله عز وجل. فغالبا احنا الظواهر او الاسباب الطبيعية نظرنا يوصل ليها ويوقف. ما نبعد شوية أكثر من هذا، نتنبه إلى أن وراء الأسباب الطبيعية مسببها. القرآن الكريم يحاول دائما أن يخلي الإنسان على تماس بالشعور بوجود الله تبارك وتعالى حتى لا يغفل عن الله لحظة، لأن الله لا يغفل عنه لحظة. أنا أكد لك الله تبارك وتعالى يجل عن الغفلة، الباري ما يقطع عمدادة عنا لحظة من اللحظات. إذا يقطع عمدادة عن السماوات والأرض لحظة كلها تفنى بلحظة، لكن الباري دائما وأبدا هو من وراء وجود الكون، هو موجد الكون، والكون مثل ما أوجده يحتاج إلى إدامة، والإدامة متصلة مرتبطة بعناية الله. طيب خلي نجي شنو أنه هو أضحك وأبكى، كأنه القرآن الكريم تريد بيننا أن بعض مظاهر الضحك أو البكاء، أسباب الضحك أو البكاء، الله عز وجل يوجدها وإحنا نسندها إلى سببها الطبيعي دون أن نشعر أن من ورائها الله.